على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في اليوم الرابع من أيام هذه الدورة المباركة، وهو آخر يوم في هذه الدورة، في دورة المدخل إلى تخريج الفروع على الأصول، مع فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي وفقه الله وحفظه، يستمر اللقاء بكم ويستمر ويتجدد الترحيب بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الدورة المباركة. ونريد أن ننوه أنه سيتم إن شاء الله بعد نهاية الدرس في هذا اليوم توزيع الشهادات على الحضور، فنحرص على الجميع أن يكتبوا أسماءهم، لأن من لم يكتب اسمه الآن ستتأخر شهادته. وكذلك نحرص أيضا على تقويم هذه الدورة من خلال الأخوان الموجود خلف القاعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بالخيرات والأعمال الصالحات، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا مع شيخنا في ولي تفضل جزاه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه كان من أهل النار. صلى الله عليه وسلم: ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس التي قضيناها في هذه الدورة من صالح أعمالنا، وأن يتقبل منا ما بذلنا، وأن ينفعنا بالعلم وينفع بنا. معاشر الفضلاء، قد قضينا وقتا مع مبادئ علم تخريج الفروع على الأصول. هذا العلم المتفرع عن أصول الفقه والناتج عن وجود فروع فقهية تحتاج إلى ربط بالأدلة المرعية بواسطة القواعد الأصولية، والذي له ثمار عظيمة على طالب العلم في الفقه. فإن من مارس هذا الفن بإتقان وعلى المنهج الأمثل يصبح قويا في الفقه، في التعامل مع أقوال العلماء، وفي النظر إلى الأدلة، وفي تقويم الأدلة وتهذيبها وترتيبها وتقديم الأقوى، وتصبح عنده مكنة قوية من التخريج من الترجيح بين آراء العلماء. فهو يعد من علوم الآلة الخادمة للفقه خدمة عظيمة جليلة. ومع عظيم فائدته لو طبق على المنهج الأمثل، فإن المعتنين به قليل. بعد أن قضينا هذا الوقت مع المبادئ، بقي معنا ما عنونت له في الكتاب بالمنهج الأمثل، في تخريج الفروع عن الأصول، ونعني بالمنهج الأمثل أحسن طريقة لتدريس تخريج الفروع عن الأصول والتأليف في تخريج الفروع عن الأصول. فلو أن طالب علم أراد أن يدرس تخريج الفروع عن الأصول كأن يختار كتابا كمفتاح الوصول إلى بناء الفروع عن الأصول أو التمهيد أو تخريج الفروع عن الأصول الزنجاني، أراد أن يدرسه فإنه ينبغي أن يسلك المنهج الأمثل المرسوم لهذا الذي يحقق جميع مقاصد تخريج الفروع عن الأصول وينمي الملكة الفقهية حقا وصدقا. ومن أراد أن يؤلف في تخريج الفروع عن الأصول فإنه يحتاج أن يسلك هذا الطريق الأمثل من أجل تحقيق جميع غايات تخريج الفروع على الأصول. وهذا المنهج الأمثل المبني على معرفة مقدمات تخريج الفروع على الأصول وعلى ممارسة تدريس هذا الفن فترة طويلة، هذا المنهج الأمثل ينبني على أركان تخريج الفروع على الأصول، والركن الأول في هذا هو أصول الفقه والمسائل الأصولية. وينبغي على من يؤلف أو يدرس تخريج الفروع عن الأصول أن يعرض المسألة الأصولية بما يحقق المقصود من غير إفراط ولا تفريط، لأن نجد أن بعض الذين يكتبون في تخريج الفروع عن الأصول يعرضون المسألة الأصولية بالتفصيل كأنهم يتكلمون في أصول الفقه، وهذا يشتت الأذهان عن المقصود. ونجد أن بعضهم يذكر نتفا من المسألة الأصولية فلا يذكر الأقوال بالتفصيل ولا النسبة، نسبة الأقوال، وهذا إخلال بالمقصود من المسألة الأصولية في تخريج الفروع على الأصول. فينبغي إيراد المسألة الأصولية بنقاط. الأمر الأول توضيح المسألة وتوضيح المراد بالقاعدة إن كانت تحتاج إلى هذا، يعني بيان القيود وما يخرج بالقيود ونحو ذلك، فيوضح هذا في أول المسألة. عندما نأتي ونقول الأمر المطلق يحتاج أن يوضح معنى الأمر المطلق، وهو الأمر الذي لم يقيد بقيد. ويوضح هذه القضية. النقطة الثانية تحرير محل النزاع، وهذه النقطة يا إخوة من أهم النقاط في كل مسألة خلافية في أي فن، تحرير محل النزاع، تحرير نقطة النزاع. إذا كان في المسألة نزاع ببيان المتفق عليه والخلوص إلى المختلف فيه، وهذا في الحقيقة مما يرشد النقاش العلمي والبحث العلمي في مسائل الخلاف، أن يحرر محل النزاع. فرضنا أنا وأنت اختلفنا في شيء، ينبغي أن نحرر ما الذي نتفق عليه من وما الذي نختلف فيه، فتذكر النقاط التي يتفق عليها حتى يوصل إلى محل الخلاف، محل النزاع. وهذا مهم جدا في المسائل الأصولية، فإن الدارس لأصول الفقه يدرك أن كثيرا من مسائل أصول الفقه فيها نقاط اتفاق وفيها نقاط اختلاف، فينبغي تحرير محل النزاع. النقطة الثالثة التي لا بد منها في تخريج الفروع على الأصول عند ذكر المسألة الأصولية، تحرير الأقوال ودقة نسبتها إلى أصحابها. تحرر الأقوال في المسألة الأصولية وتنسب إلى أصحابها، وهذا في الحقيقة مهم جدا في التخريج. لما؟ لأنك عندما تأتي إلى الفرع الفقهي، إذا عرفت مثلا أن المالكية يقولون بالوجوب ثم وجدت قوله في الفرع الفقهي بالوجوب، تعرف أن قول المالكية في الفرع مطابق لقولهم في القاعدة الأصولية. لكن لو عرفت أن قول المالكية في القاعدة بالوجوب ووجدت أنه في الفرع الذي فيه الأمر مثلا يقولون بالاستحباب، تعرف أن قولهم في الفرع يخالف مقتضى قولهم في القاعدة الأصولية. فهنا تأتي وتبحث عن السبب، ما السبب الذي جعل المالكية هنا يقولون بالاستحباب مع أن قولهم في القاعدة يقتضي القول بالوجوب. وهذا يعطيك فائدة في معرفة أصول وضوابط والقواعد عند مثلا المالكية، وهكذا في كل مذهب. إذن أهم نقطة في عرض المسألة الأصولية في تخريج الفروع على الأصول هي في تحرير الأقوال ودقة نسبتها إلى أصحابها، وهذا الذي يجب أن يحرص عليه من يؤلف أو يدرس تخريج الفروع على الأصول. النقطة الثانية أو الركن الثاني من أركان تخريج الفروع على الأصول الفروع، وهي الأحكام الفقهية. وهنا أيضا يجب أن يكون عرض المسألة بما يحقق المقصود من غير إفراط ولا تفريط، لأن بعض الذين يكتبون في تخريج الفروع على الأصول اليوم إذا جاءوا إلى المسألة الفقهية يعرضونها كأنهم يعرضون خلافا فقهيا في بحث فقهي، فيذكرون الأقوال والأدلة وجميع الأدلة، وهذا إفراط في عرض المسألة الفقهية. وبعضهم لا يذكر من الأقوال إلا ما يتفق مع القاعدة، وهذا تفريط. والمطلوب أن تعرض المسألة بطريقة يتحقق منها المقصود من تخريج الفروع على الأصول، وذلك في نقاط. النقطة الأولى، الأقوال في المسألة الفقهية مع تحرير نسبة كل قول إلى صاحبه. الأقوال في المسألة الفقهية مع تحرير نسبة كل قول إلى صاحبه، وهذا مهم جدا من أجل الربط بين القول الأصولي والقول الفقهي ومعرفة النسبة من الموافقة أو المخالفة. وبيان الربط حال الموافقة وبيان السبب حال المخالفة. وهذا مهم جدا في تخريج الفروع على الأصول. النقطة الثانية ذكر كل دليل له علاقة بالقاعدة وفاقا أو خلافا. لاحظوا يا أخوة أنه لا تذكر كل الأدلة. يعني إذا جئت مثلا وقلت مثلا إن المالكية يرون أن الحج يجب على الفور، لا تحتاج أن تذكر كل أدلتهم، وإنما تحتاج أن تذكر الأدلة التي تتعلق بالقاعدة. فإذا كنا نتكلم عن الأمر ودلالته على الفور فإننا نبحث عن الأدلة التي فيها الأمر، أو في حال المخالفة الدليل الذي اقتضى المخالفة. النقطة الثالثة أن تذكر الفروع الفقهية، أي أن يبين في الفروع الفقهية الموافقة والمخالفة للقاعدة. فتقول مثلا وقول الحنفية هنا يخالف أصلهم في القاعدة، أو وقول الحنفية هنا يوافق أصلهم في القاعدة، فتبين الموافقة والمخالفة. لا يشترط استيعاب الفروع، لأنه ليس المقصود أن تذكر كل الفروع، وإنما المقصود أن تخرج الفروع على الأصول. وقد تكون الفروع كثيرة وتشتت الذهن، لكن إذا كما يقولون إذا عرفت المنهج بذكر بعض الفروع استطعت أن تقيس عليها غيره. فلا يحتاج من يكتب أو يدرس في تخريج الفروع على الأصول أن يستوعب جميع الفروع المتفرعة على القاعدة. أما الركن الثالث لتخريج الفروع على الأصول فهو الربط وبيان النسبة بين الأصول والفروع. الربط وبيان النسبة بين الأصول والفروع. فربط القول الفقهي بالقول الأصولي عند الاتفاق. ربط القول الفقهي بالقول الأصولي عند الاتفاق. ومعلوم أنه عند هذا الربط لا بد من توثيق الدليل التفصيلي. لا بد من توثيق الدليل التفصيلي، لأن القاعدة الأصولية لا تثمر الحكم إلا بواسطة الدليل التفصيلي أو من خلال الدليل التفصيلي. يعني يا إخوة، جاءنا إنسان قال ما حكم الأكل باليمين؟ قلت له أنا الأكل باليمين واجب لأن الأمر للوجوب. الأكل باليمين واجب لأن الأمر للوجوب. كلام غير مقنع، في شيء ناقص. لا بد من وجود الدليل التفصيلي. فأقول له مثلا الأكل باليمين واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليأكل أمر والأمر للوجوب والأمر للوجوب. فلما وصلنا الدليل التفصيلي كان الارتباط واضحا وبينا. ربط القول الفقهي بالقول الأصولي يقتضي ذكر الدليل التفصيلي أثناء الربط. وفي حال المخالفة كما ذكرنا مرارا لا بد من بيان سبب مخالفة القول الفقهي للقول الأصولي، وستجد فوائد عظيمة هنا. فأحيانا تعرف ترتيب القواعد في المذهب أن القاعدة الفلانية أقوى من القاعدة الفلانية، أحيانا تعرف شروطا للقواعد لا تذكر في كتب الأصول. أحيانا تجد قولا أصوليا لا يذكر في كتب الأصول، مثلا في بعض المسائل التي فيها أمر وقال المالكية فيها بالاستحباب، بعض المالكية عللوا الاستحباب مع وجود الأمر بأنه ثابت بالسنة، بأنه ثابت بالسنة. فوجدنا قولا وإن لم يكن مشهورا قويا عند المالكية، عند المالكية أن الأمر إذا ورد، الأمر المطلق إذا ورد في القرآن فإنه يدل على الوجوب، وإذا ورد في السنة فإنه يدل على الاستحباب. هذا أحد الأقوال عند المالكية في المسألة. هذا عرفناه من خلال تعليل بعض علماء المالكية للقول بالاستحباب في بعض ما وردت فيه أوامر. وهذا القول وإن لم يكن يعني صوابا من حيث ذاته ولم يكن مشهورا في المذهب المالكي، لكنه أحد الأقوال في المذهب المالكي. هذا عرفناه من جهة لما بحثنا عن سبب المخالفة في بعض المسائل للقاعدة الأصولية، وجدنا أن بعض المالكية أشاروا إلى هذا القول، بل بعضهم نص عليه. فهذه من الفوائد التي تثمرها مسألة بحث سبب مخالفة القول الفقهي للقول الأصولي. من مكملات هذا الأمر أن يستنبط الباحث أو الدارس لتخريج الفروع عن الأصول الفوائد المترتبة على الربط أو على بيان سبب المخالفة، فيختم ببيان الفوائد المترتبة على الربط أو بيان سبب المخالفة. أنا ذكرت في آخر الكتاب مثالا لهذا المنهج، وهذا ينبغي أن يطبق في جميع المسائل، لكن ذكرت مثالا لتطبيق هذا المنهج بقدر الإمكان. وذكرت مسألة قاعدة أصولية وهي: هل يدل الأمر المطلق على الفور؟ هل يدل الأمر المطلق على الفور؟ وبدأت ببيان القاعدة الأصولية كما ذكرنا في المنهج، فبدأت ببيان المراد بالقاعدة وتوضيح القاعدة، وقلت المراد بالفور في القاعدة وجوب المبادرة بالامتثال عقيب ورود الأمر في أول وقت الإمكان. هذا مهم جدا في فهم الفور، لأن الأذهان عندما تسمع كلمة الفور تتصور فورا الآن، وهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود هو يعني المبادرة بالامتثال في أول وقت الإمكان. يعني إذا قلنا إن الحج يجب على الفور، إن الحج يجب على الفور، أسلم شخص الآن
اليوم أسلم، هل نقول له اذهب الآن إلى مكة محرما من أجل الحج لأنه يجب الحج على الفور؟ الجواب لا. إذا جاء وقت الحج نقول له يجب أن تذهب فورا إلى مكة ما دامت الشروط متوفرة فيك. إذا الفور المقصود به أول وقت الإمكان. وذلك يا إخوة لما تكلم الفقهاء عن مسألة فساد العمرة وفساد الحج قالوا في الحج ويجب عليه القضاء من قابل، ليس المقصود من قابل العام القابل، وإنما المقصود في أول عام يستطيع فيه أن يحضر. مثلا هذه الأيام على حسب النظام كل 5 سنين يستطيع أن يذهب إلى الحج. إذا معنى من قابل على هذا بعد 5 سنين مما وقع عليه، مثلا على سبيل المثال. إذا مقصود العلماء بالفور هو المبادرة بالامتثال فور الإمكان في أول وقت الإمكان، وليس المبادرة فورا مطلقا. ويقابل الفور في المسألة التراخي، والتراخي هو تأخير الامتثال، تأخير الامتثال، فيكون الوقت العمرة كله. والمراد بالمسألة إذا ورد الأمر مجردا عن أي قيد يدل على الفور أو يدل على التراخي، فهل يدل على وجوب الامتثال فورا أم أنه يجوز له أن يتراخى؟ إذا ورد الأمر مجردا عن قرينة تدل على الفور ومجردا عن قرينة تدل على التراخي، فهل يدل على وجوب المبادرة بالامتثال فورا أم أن له أن يؤخر الامتثال؟ نحرر محل النزاع، وهذه النقطة التي أشرنا إليها في المنهج الأمن. اتفق العلماء على أن الأمر إذا ورد بعبادة أو بعبارة تستوعب سائر الوقت، بعبادة أو بعبارة تستوعب سائر الوقت، بمعنى بعبادة أو شيء ينبغي أن يكون في كل الوقت وليس في جزء من الوقت، فإنه يقتضي الفور بالاتفاق. مثل الأمر بالإسلام، مثل الأمر بالإسلام، الأمر بالإسلام باتفاق العلماء يقتضي المبادرة فورا، لأنه يجب أن يكون الإنسان مسلما طوال حياته، طوال حياته. فلم يقل أحد إن الأمر هنا يقتضي التراخي. ومثل الأمر بالتقوى، الأمر بالتقوى، التقوى عبادة تستوعب الوقت كله، فهنا يجب على الإنسان أن يمتثل فورا، أن يمتثل فورا. إذا كان المأمور به مما يستوعب الوقت كله فإن الأمر به يقتضي المبادرة فورا. النقطة الثانية، اتفق العلماء على أنه إذا وجدت قرينة تقتضي الفور فإن الأمر يدل على الفور بالاتفاق. كما لو قال الوالد لابنه اذهب الآن إلى السوق، اذهب الآن. الآن هذه قرينة تدل على الفورية، فيجب المبادرة بالامتثال فورا بالاتفاق. وإذا وجدت قرينة تقتضي التراخي فإن الأمر يحمل على التراخي بالاتفاق. كما لو قال الأب لابنه اذهب إلى بيت عمك في أي وقت شئت، اذهب إلى بيت عمك في أي وقت شئت، فإن القرينة اللفظية هنا تدل على التراخي، ولا يجب عليه أن يذهب فورا. والقرائن قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، المهم أن العلماء قد اتفقوا على أنه إذا وجدت قرينة تقتضي الفور فإن الأمر يدل على الفور بالاتفاق، وإذا وجدت قرينة تقتضي التراخي فإن الأمر يدل على التراخي بالاتفاق. النقطة الثالثة، اتفق العلماء على أن الأمر المطلق إذا بادر المكلف بامتثاله فورا صح منه، سواء الذي قالوا بالتراخي أو الذي قالوا بالفور. فبالاتفاق من بادر بالحج فورا فإن حجه صحيح. وإنما الخلاف في ماذا؟ في التراخي. لو أخر هل يأتم أو لا؟ يأتم. أما لو بادر فبالاتفاق فعمله صحيح ويثاب على هذا. نعم الأصوليون عندهم طائفة يسمون بالواقفية، عندهم غلو في الوقف، فذكروا قالوا نحن لا نجزم أنه أصاب بل نتوقف، هذا لا قيمة له ولا يلتفت إليه، لا يتفق مع عقل ولا شرع. لكن باتفاق العلماء الذين يعتبر قولهم من بادر بامتثال الأمر فورا صح منه وأثيب. وإنما محل النزاع والخلاف إذا أخر هل يأتم أو لا يأتم. فالذين قالوا يقتضي الفور يقولون يأتم. يعني عندنا شاب بلغ ومستطيع للحج ولكنه لم يحج إلا بعد أن بلغ 30 من عمره مع توفر الشروط منذ بلوغه. الذين يقولون إنه يجب على الفور يقولون إنه آثم منذ أول حج مر به بعد بلوغه وقدرته عليه إلى حجه، يأتم كل هذا الوقت. والذين يقولون الحج على التراخي يقولون لا إثم عليه، يقولون لا إثم عليه. إذا عرفنا أن محل النزاع إنما هو في دلالة الأمر المطلق المجرد عن القرائن على الفور أو التراخي، وأن ثمرته إنما هي في التراخي، أما في الفور ما في ثمرة، لأن الكل يقول إذا امتثل فورا صح، ولكن الثمرة للمسألة في قضية التراخي والتأخير. النقطة الثالثة الأقوال في المسألة. الأقوال في المسألة الأصولية. هناك عدة أقوال في المسألة، منها القول الأول وهو أن الأمر المطلق يدل على الفور. الأمر المطلق يدل على الفور. قلنا لابد من تحرير النسبة في ذكر الأقوال الأصولية، فنقول وذهب إلى هذا أبو الحسن الكرخي من أئمة الحنفية. أبو الحسن الكرخي من أئمة الحنفية، وجمهور البغداديين من المالكية. جمهور البغداديين من المالكية. والصيرفي والقاضي أبو حامد والدقاق من الشافعية، ونسب إلى الشافعي، نسبه بعض الشافعية إلى الإمام. والحنابلة في المذهب والظاهرية، ونسبه بعض الأصوليين إلى الجمهور، إلى أكثر الفقهاء. والقول الثاني الأمر المطلق يدل على التراخي، وإلى هذا ذهب الحنفية في الصحيح عندهم، يعني في الصحيح عند أئمة وعلماء المذهب أن قول الأحناف وقول أئمة الأحناف أنه يدل على التراخي. وذهب إليه المغاربة من المالكية، وأكثر الشافعية، وأومأ إليه الإمام أحمد في بعض مسائله، وذهب إليه بعض المعتزلة. والقول الثالث الأمر المطلق يدل على مجرد الطلب ولا دلالة فيه على الزمن. الزمن يحتاج إلى أدلة أخرى، فالأمر يدل على مجرد الطلب. ورجحه بعض الحنفية كالكمال بن الهمام، وصححه بعض المالكية مذهبا كابن العربي، ونسبه الأسنوي للشافعي. والقول الرابع التوقف. والتوقف معناه له معنيان، المعنى الأول لا ندري هل يدل على الفور أو يدل على التراخي، وهذا حقيقته جهل. هذا حقيقته جهل. قل ماذا؟ هل يدل على الفور أو يدل على التراخي؟ والأمر الثاني القول إنه مشترك فيحتاج إلى دليل. القول إنه مشترك فيحتاج إلى دليل، فيقترب من القول الثاني أنه يدل على مجرد الطلب، أما الدلالة على الزمن فتحتاج إلى دليل خارجي. أما الركن الثاني وهو الفروع، فمما يفرع على القاعدة مسألة وقت إخراج الزكاة المطلقة. اختلف الفقهاء في وقت إخراج الزكاة على قولين. القول الأول يجب إخراج الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها، وإلى هذا ذهب الكرخي من الحنفية والمالكية والشافعية الحلية والحلال. قالوا إذا وجبت الزكاة وجب أن تخرج فور الإمكان. يجب أن تخرج فور الإمكان. والقول الثاني قالوا يجب إخراج الزكاة على التراخي، أي أنها تجب وجوبا موسعا، فيجوز التأخر مدة بعد إمكان إخراجها. وإلى هذا ذهب أكثر الحنفية. استدل القائلون بالوجوب على الفور بأدلة منها قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا وآتوا الزكاة أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الفور، والأمر المطلق يقتضي الفور. طيب تعال ننظر الآن في النسبة الفقهية والأصولية، نجد أن هذا الاستدلال للقول يتفق مع القول الأصولي عند الكرخي من الحنفية، وافق قوله هنا قوله هناك، والبغداديين من المالكية، لأن قلنا أن القول الفقهي هو قول المالكية، فبالنسبة للبغداديين من المالكية قولهم الفقهي متفق مع قولهم الأصولي، وكذلك بعض الشافعية، وكذلك بالنسبة للحنابلة يتفق مع قولهم الأصولي، إلا أن القول بأن الأمر المطلق يقتضي الفور لا يتفق مع القول الأصولي لعامة الحنفية ولا لقول المغاربة من المالكية ولا لقول جمهور الشافعي. إذا ما الذي جعلهم يقولون بالفور مع أنهم في القاعدة لم يقولوا إن الأمر المطلق يقتضي الفور؟ بعضهم قال لا نسلم أن الأمر هنا مطلق بل هو مقيد، وتوجد قرينة تدل على الفور. ما هي؟ قالوا تعلق حق الغير بها. قالوا الزكاة يتعلق بها حق الفقير المحتاج، فتأخيرها يضره، فتجب فورا من أجل المخرج إليه لا من أجل المخرج. قالوا إذا هنا قرينة، وهذا الأمر ليس مطلقا. وهناك علة أخرى تذكر، وهي أن الزكاة لها مستحق يطالب بها، أن الزكاة لها مستحق يطالب بها فتجب فورا. واستدل القائلون بالوجوب على التراخي بأن الأوامر الواردة في الزكاة مطلقة، والأمر المطلق يقتضي التراخي، يقتضي التراخي، وما دام أنه يقتضي التراخي فلا يجب إخراج الزكاة فورا. ونجد أن القائلين بوجوب أو أن القائلين بالتراخي في وجوب إخراج الزكاة هم أكثر الحنفية، وهذا يتفق مع قولهم في القاعدة الأصولية إن الأمر يقتضي التراخي. المسألة الثانية المفرعة على القاعدة مسألة وجوب الحج، هل الحج يجب على الفور أم يجوز فيه التراخي؟ اختلف الفقهاء في المسألة على قولين. القول الأول يجب الحج على من اجتمعت فيه شروط الوجوب فورا في أول وقت الإمكان. يجب الحج على من اجتمعت فيه شروط الوجوب فورا في أول وقت الإمكان. وذهب إلى هذا أبو حنيفة في أصح القولين عنه، وأبو يوسف من أئمة الأحناف، والبغداديون من المالكية، والمزني من الشافعية والحنابلة. والقول الثاني يجب الحج على من توفرت فيه شروط الوجوب متراخيا فلا يأتم لو أخر، فلا يأتم لو أخر. وذهب إلى هذا أبو حنيفة في أحد القولين، وإن كان المصحح عنه وهو أصح قولين الأول، ومحمد بن الحسن من أئمة الحنفية، والمغاربة من المالكية، والشافعية، وأحمد في رواية. استدل القائلون بوجوب الحج على الفور بأدلة، منها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا هنا عندنا أمر معنوي، لأن الدلالة على الوجوب في قول الله عز وجل ولله على، وهذا معنى الأمر. والأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب. أيضا في الحديث: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الفور. وهنا نجد أن وجه الدلالة هنا موافق للقول الأصولي عند البغداديين من المالكية، ولقول الحنابلة. أما بالنسبة للإمام أبي حنيفة وأبي يوسف فهو لا يتفق مع المنسوب إليهما في كتب الأصول في المقتضى القول الأصولي. إذ المنسوب إليهما أن الأمر المطلق يقتضي التراخي، وهما هنا يقولان بأنه يجب فورا. طيب لماذا قال أبو حنيفة بأن الحج يجب فورا مع أن أصله أن الأمر المطلق يقتضي التراخي؟ ولماذا قال أبو يوسف بوجوب التراخي مع أن بالوجوب على الفور مع أن أصله الفقه في أصول الفقه يقتضي أنه يقتضي التراخي؟ قالوا: لأن الحج عبادة تقع في زمن من السنة، فوقتها وقت فواتها طويل. يعني قالوا الحج إنما هو في أيام من السنة، ثم إذا فات يبقى سنة كاملة حتى يأتي الحج الآخر، وهذا طويل والإنسان معرض للآفات، فالاحتياط أن يقال بالفور. يعني يقولون مثلا الصلاة لها وقت، لكن الحج إنما له وقت من السنة كلها، لا يقع إلا في وقت معلوم من السنة كلها. فلو جئنا في الصلاة مثلا لقضاء الصلاة إذا قلنا بالتراخي ممكن بعد يوم أو يومين يقضي، لكن إذا قلنا بالحج إذا فات وقت الحج هذا العام يحتاج أن يأخذ سنة كاملة، وقد يعرف له ما يعرف. فقالوا من باب الاحتياط لهذه العلة وهذا السبب إنه يجب فورا. واستدل القائلون بأنه يجب على التراخي بأدلة منها أن الأوامر التي وردت في الحج مطلقة، والأمر المطلق يقتضي التراخي. وهذا الاستدلال موافق للقول الأصولي عند محمد بن الحسن والمغاربة من المالكية والشافعية وأحمد في رواية، لأن قلنا في القول الأصولي أومأ إليه أحمد في بعض مسائله. إذن هنا القول الفقهي موافق للقول الأصولي. ختمنا بفوائد هذا التخريج من جهة المسألة الأصولية، والحقيقة هناك عدة فوائد، منها فائدة عامة وهي أن الفقيه الأصولي قد يترك قوله في أصول الفقه في المسألة الفقهية لفائدة شرعية، أن الفقيه قد يترك قوله في أصول الفقه في المسألة الفقهية أو عند المسألة الفقهية لفائدة شرعية، مثل ما ذكرنا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما تركا قولهما في المسألة الأصولية من أجل فائدة الاحتياط لذمة المكلف، من أجل فائدة الاحتياط لذمة يعني المكلف. ومنها أن أنظار العلماء قد تختلف في تكييف المسألة، فيراها بعضهم من باب الأمر المطلق مثلا، ويراها بعضهم من باب مسألة التعليل وتعبية العلل ونحو ذلك. ومن فوائد هذا التخريج أن نعرف أن من أعظم أسباب اختلاف الفقهاء تكييف المسائل الأصولية ونسبة المسائل الفقهية إليها، من أعظم أسباب اختلاف الفقهاء تكييف المسألة الفقهية وتكييف المسألة الأصولية ونسبة المسألة الفقهية إليها، فهذا من أعظم أسباب اختلاف الفقهاء. والدارس لاختلاف الفقهاء يدرك أن أعظم سبب وأكبر سبب في اختلاف الفقهاء يرجع إلى أصول الفقه. أكبر سبب في اختلاف الفقهاء يرجع إلى أصول الفقه. هذه يعني أمثلة لهذا المنهج ولهذه الطريقة التي ينبغي اتباعها في تخريج الفروع على الأصول حتى يحقق المقصود والغاية منه. وبعد هذا الذي أخذناه هو خلاصة ما ينبغي معرفته قبل الولوج في دراسة تخريج الفروع على الأصول والتأليف فيه، ومن ضبط هذه المبادئ فإنه يسهل عليه أن يعلم تخريج الفروع على الأصول على طريقة صحيحة، وأن يؤلف في تخريج الفروع على الأصول بطريقة صحيحة، وأن يتعامل مع كتب تخريج الفروع على الأصول بطريقة صحيحة. والناظر إلى كتب تخريج الفروع على الأصول يرى أنها تحتاج إلى زيادة حتى تحقق الغاية. نعم، الزنجاني عندما كتب، الأسنوي عندما كتب، التلمساني عندما كتب، كانوا يكتبون لفقهاء وأصوليين، فكان تكفي الإشارة. أما بالنسبة لليوم وما نعيشه، فلا شك أن الأمر يحتاج إلى مزيد. ولذلك من يعملون على إعداد المفتين وعلى إعداد الفقهاء، والأمة بحاجة عظيمة إلى المفتين والفقهاء. والمفتي كما تعلمون يا إخوة يحتاج إليه في جميع مسائل الدين، في العقيدة والفقه وغير ذلك. وإن كان الذي يتولى الفتوى يعرف أن أعظم حاجة الناس الواقعية هي الفقه، ولذلك إذا نظرت إلى الكتب التي جمعت فيها فتاوى العلماء تجد أن القسم الأكبر منها للفقه، لأن العالم يفتي بناء على أسئلة الناس، فيتضح لك اتضاحا جليا أن أكثر أسئلة الناس تتعلق بالفقه. وبالتالي نعرف أن أعظم حاجة الناس اليوم هي للفقه، مع الحاجة إلى بقية الأمور، لكن الحاجة للفقه حاجة عظيمة، فينبغي ضبط ذلك، وينبغي العمل على إعداد مفتين وتهيئة من يتعرض للفتوى للفتوى. ولا شك أن الأئمة معرضون للفتوى، والناس يدعون بأئمة المساجد ويأتون للإمام، وطلاب العلم كذلك معرضون للفتوى، فلا بد من أن يهيئوا للفتوى من جهة التزكية ومن جهة العلم، لأن المفتي إذا لم يزكي نفسه ويحرص على تقوى الله على خطر عظيم. فقد يفتي بغير علم لأنه يتعاظم أن يقول لا أدري. كيف يقول لا أدري هو إمام المسجد يصلي بهم كل يوم؟ فيفتي كيف ما اتفق بالظن، والعلماء يقولون من أفتى بالظن أثم ولو أصاب. من أفتى بالظن يعني لم يصل إلى درجة غلبة الظن أو أكثر أثم ولو أصاب، يعني حتى لو كانت فتوى صحيحة وأصاب لكن من غير علم فإنه يأثم بجرأته على الفتوى. والعلماء كانوا يربون المفتين على قول لا أدري عملا وعلما. الإمام مالك يسأل عن 39 مسألة فيفتي في 3، ويمسك عن 36 مسألة يقول لا أدري، فيقول له السائل ضربت إليك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي قد سألت مالكا فقال لا أدري. لا ينظرون إلى الناس، تقى وتزكية. ذكر أن العز بن عبد السلام وهو في مصر في القاهرة جاءه مستفتي فأفتاه، فلما ذهب تبين له أنه أخطأ في فتوى، فاستأجر مناديا يجوب القاهرة 3 أيام أن من أفتاه العز بكذا فقد أخطأ في فتوى، هو الذي ينادي على نفسه، لأن المفتي ذاب ولا يدري، المستفتي ذاب ولا يدري من أي مكان في القاهرة، فاستأجر رجلا يجوب أحياء القاهرة ينادي من أفتاه العز في كذا فقد أخطأ العز. شيخنا الشيخ ابن باز رأيته عدة مرات يسأل ويقول لا أدري، رأيته عدة مرات يسأل فيقول راجعني الأسبوع القادم. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في 3 مسائل متتاليات سُئل يقول لا أدري لا أدري لا أدري. التربية على التزكية والتربية على العلم، إعداد المفتي وتهيئة المفتي من الأهمية بمكانه، ينبغي أن تعقد فيها دورات، ينبغي على الجهات المعنية بالأوقاف الشؤون الإسلامية أن تعقد الدورات المتعلقة بتهيئة المفتي وإعداد المفتي وإعداد الفقهاء أيضا، تهيئة طلاب العلم ليتعلموا الفقه على الوجه الصحيح القوي الذي ينفع الله به الأمة. هذه من الأمور النافعة جدا والتي ينبغي أن تعتنى أن تعنى بها الهيئات والجهات الإسلامية التي تحمل على عاتقها واجبا عظيما. والحقيقة أن وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت تقوم بدور جيد في هذا، وتعقد الدورات، ومما يحمد لهذه الوزارة أنها تيسر كثيرا مسألة إقامة الدورات سواء في صالاتها أو في المساجد في داخل الكويت وفي خارجها، وهذا في الحقيقة مما يذكر ويشكر لهم ويدعى لهم بسببه. وأنا أعتقد والله أن هذا من أعظم أسباب حفظ دولة الكويت ومن أعظم أسباب حصول الخير في دولة الكويت، تيسير العلم وأسبابه والمساعدة، مساعدة من يريد أن يقيم الدورات وتيسير ذلك جدا بما ينفع البلاد والعباد، هذه من أعظم القربات التي تقرب بها إلى الله. هذه الوزارة جزاهم الله خيرا يقومون بهذا، نسأل الله عز وجل أن يعينهم على القيام بالواجب وأن تسددهم. والأئمة ينبغي عليهم أن يكون عندهم إقبال على الدورات العلمية التي تقام لهم، لأن في هذا خيرهم ومصلحتهم ونفع البلاد بهم ونفع أهل الحي بهم، فينبغي أن ينفضوا عنهم غبار الكسل وأن يقبلوا على الدورات العلمية التي تقام لهم، وأن يكونوا حريصين على المشاركة فيها والانتفاع بها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا جميعا ممن اتقاه وخافه، وأن يجعلنا ممن نفعه العلم ونفع بالعلم، وأن يجعلنا ممن إذا مات ترك خيرا بعده. يقول نترك بصمتك، نحن نقول اترك خيرا وراءك، اترك خيرا وراءك، اترك كتابا ينتفع به، اترك علما ينتفع به، تلاوات طيبة احرص فيها على مخارج الحروف وأحكام التجويد تبقى بعدك، يتعلم منها من يتعلم، ويضبط تلاوته بها من يضبط، هكذا اترك خيرا يبقى بعدك يمتد به أجرك وأنت في قبرك. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يكفينا شر أنفسنا والكسل، أن يكفينا شر أنفسنا والكسل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله الشيخ أستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الحيلي على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات وهذه الدورات في ميزان حسناته. وباسم إدارة الشؤون الفنية وقطاع المساجد وزارة الأوقاف نشكر فضيلة الشيخ، ونشكر كذلك الإخوة من الأئمة والخطباء على وطلبة العلم على حضورهم مثل هذه الدورات.